بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وحاصل الكلام في المقلب السابق أنه هل أن حقيقة الوكالة تقتضي عدم نفوذ الوكالة في الأمور الخارجية أم لا؟ وذكرنا أن هذا يختلف باختلاف المباني، فعلى مبنى أن الوكالة هي عبارة عن التوسعة في دائرة الولاية، فلا موجب لاختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية بل تشمل الأمور الخارجية. وأما إذا قلنا بأن الوكالة عبارة عن التسبيب الخاص بجعل الوكيل قائما مقام الموكل، فمقتضى ذلك اختصاص الوكالة بالأمور الاعتبارية أو الخارجية التي تعارف الاتكال فيها على الغير. وعلى تعريف ثالث، وهو أن الوكالة عبارة عن إعطاء السلطنة، قد يقال باختصاصها بالأمور الاعتبارية وما يلحق بها. إذن فتعلق الوكالة بالأمور الخارجية يبتني على تحديد ما هو حقيقة الوكالة. المطلب الثاني، على فرض عدم تعلق الوكالة بالأمور الخارجية، فلو فرضنا أن شخصا وكل شخصا وإن كانت الوكالة غير صحيحة، وكله في تطهير ثوبه، ثم أخبره الوكيل بأنه قد طهر الثوب، فهنا لا يمكن قبوله من باب حجية خبر الوكيل، إذ المفروض أن الوكالة غير نافذة، وإنما يكون خبره مقبولا إذا قلنا بحجية خبر الثقة، وكان ثقة أو حصل الوثوق من إخباره. وأما قبول خبره من باب حجية خبر ذي اليد، فلأن المفروض عدم صدق أنه ذو يد على الثوب، لأنه سلط من قبل مالك للثوب، لأنه ذو يد عليه في رتبة سابقة. ومورد حجية خبر ذي اليد ما إذا كان ذا يد في نفسه، لا ما إذا كان ذا يد بتسليط من هو شاك في فعله. بلي، فلأنه من الأول هي كذلك، مو أنه الآن وكلها، فمورد فباعتبار أن المناط في حجية خبر ذي اليد هو المرتكز العقلائي أو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي، والقدر المتيقن من كان ذا يد مع غمض النظر عن تسليط من أخبر بشنو بالعمل. وأما لو كان كونه ذا يد بتسليط من هو المخبر فلا يحرز شمول حجية خبر ذي اليد لمثل هذا المورد. بل إذا قلنا بأن المناط في حجية خبر ذي اليد كما ذكره السيد الصدر ونقلنا عنه سابقا هو الأخبرية، فمجرد التوكيل لا يعني شنو؟ أنه أخبر بما تحت يده كي يكون خبره حجة. هذا. وأما بالنسبة إلى إجراء أصالة الصحة في فعله فلا بد أن نحرز أن الفعل صدر منه، فإذا وقع الشك في صحة فعله أجرينا أصالة الصحة، حيث ذكرنا أن ما استدل به سيدنا من عدم جريان أصالة الصحة في فعله كحسنة وهي حسنة ميسر، قلنا هي مما لم يعمل بها المشهور، فلا يمكن التعويل عليها في منع جريان شنو؟ أصالة الصحة في الوكيل، في عمل الوكيل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى، ذكر سيدنا قدس سره بما أن المناط في فساد الصلاة تنجز النجاسة، فما لم تتنجز النجاسة فالصلاة صحيحة وإن كانت في النجاسة واقعا، إلا في خصوص الناس للموضوع حيث إنه خرج بالأدلة الخاصة، إذ أنه مع عدم تنجز النجاسة في حق لكن مع ذلك حكمنا ببطلان صلواته للنصوص الخاصة. ويترتب على هذا فروع. الفرع الأول ذكرها سيد العروة قدس سره، ما إذا وقعت قطرة بول أو دمين وشك أنها وقعت على ثوب أو وقعت على الأرض، وصلى ثم تبين أنها وقعت على ثوب فصلاته صحيحة لأن النجاسة لم تتنجز عليه، حيث إن أحد طرفي العلم الإجمالي شنو؟ خارج عن دائرة الصلاة ألا وهو الأرض. والفرع الثاني، ما إذا رأى في بدنه أو ثوبه دما وشك أنه من دم البق أو من دم القروح وكان بمقدار الدرهم مثلا، فهنا أيضا أفاد سيد العروة بأنه تصح صلاته لأن النجاسة لم تتنجز في حقه وإن انكشف بعد ذلك أنه دم القروح أو الجروح. والفرع الثالث، أنه إذا علم أن الدم أو قطع عفوا أن الدم أقل من الدرهم أو شك في ذلك فصلى، فتبين بعد ذلك أنه درهم أو أكثر فإن صلاته أيضا صحيحة لأن النجاسة لم تتنجس في حقه. وهذا لا يتنافى، يقول سيدنا قدس سره، مع ما ذكره سيد العروة في مسألة ستأتي وهي مسألة ثلاثة من فروع ما يستثنى من مانعية النجاسة، إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبني على العفو، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، إلا أن يكون مسبوقا بالأقلية وشك في الزيادة. فإن الملاحظ أن سيدنا أن سيد العروة قدس سره في هذه المسألة، مسألة 299، قال من شك في أن الدم أقل من الدرهم أم درهم فالأحوط وجوبا شنو؟ عدم صحة صلاته فيه. بينما ذكر في هذه المسألة التي نحن بصددها وهي مسألة 278، قال أو شك أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك، ثم تبين أنه مما لا تجوز الصلاة فيه فإن صلاته صحيحة. فقد يقال كيف يمكن الجمع بين المسألتين؟ وقد أشكل بعض المعلقين على العروة بذلك، بأنك في هذه المسألة تقول بأن الصلاة صحيحة إذا شك أنه درهم أو أقل، بينما في تلك المسألة 299 تقول بأن الأحوط وجوبا بطلان صلاته، فكيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ فقد ذكر سيدنا قدس سره وجها للجمع بين الأمرين، وهو أنه في هذا المقام سيد العروة يبني على علاج المسألة من حيثية الجهل، لا من حيثية وجود منجزات أخرى. فيقول من شك في أن الدم درهم أم أقل فمن حيث أنه شاك هو جاهل، ومن حيث أنه جاهل لم تتنجز عليه النجاسة، فبلحاظ هذه الحيثية شنو؟ صلاته صحيحة، وإن تبين أن الدم بمقدار الدرهم. وأما في تلك المسألة فهو ناظر لهذا الفرع أو لهذا الموضوع من حيثية أخرى، وهي أنه هل لدينا ما يبرر جواز دخوله في الصلاة أم لا؟ فسيد العروة يقول لا، مقتضى قاعدة الاشتغال أن لا يدخل في الصلاة بمثل هذا الدم، وأن عليه تطهيره. نعم إذا دخل فإن مقتضى الاحتياط الوجوبي أيضا شنو؟ أن يعيد صلاته، أن لا يجتزئ بصلاته. فمحل بحثنا من حيث يعني في الفرع الآتي، فمحل البحث في الفرع الآتي من حيث أن هناك مبررا لجواز دخوله في الصلاة ولو بعنوان ثانوي أو لا يوجد مبرر، بينما محل البحث في الفرع الفعلي مع غمض النظر عن وجود مبرر بالعنوان الثانوي وعدمه، وإنما النظر إليه من حيث هو شاك. فبلحاظ أنه شاك هو جاهل بالنجاسة، والنجاسة لم تتنجز عليه، فصلاته صحيحة. شو تقولوا في هذا الجمع بين؟ قال ثم إنما أفاده الماتن في هذه المسألة من أن المصلي إذا شك في أن الدم من المعفو أو غيره فصلى ثم تبين أنه مما لا يجوز لم تجب عليه الإعادة. هذا اللي ذكر هنا لا ينافي ما يأتي من أنه إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل يحتاط احتياطا لزوميا. والوجه في عدم منافاتهما شنو الوجه؟ أن كلامه في المقام مبني على القول بجواز الدخول في الصلاة مع الشك، وهذا لا يضره الحكم بعدم العفو إذا لم نبني على جواز الدخول. كأنما تارة ننظر للمسألة بالعنوان الأولي، تارة ننظر للمسألة بالعنوان ثانوي، تارة ننظر للمسألة من حيث أنه شاك، وتارة ننظر للمسألة هل أن هناك مانعان من جواز دخوله في الصلاة أم لا. وبعبارة واضحة، إن البحث في المقام متمحض في لزوم الإعادة وعدمه، من حيث أن المقام داخل في صغر الجهل بالنجاسة أو غير داخل فيها. هل أن هذا وهو شنو من شك في أن الدم بقدر الدرهم أو أقل، هل أن هذا من صغريات الجاهل بالنجاسة بالعنوان الأولي أم لا؟ هذا بحثنا الآن، وهذا لا ينافي في البحث شنو البحث في المسألة الآتية. والبحث في المسألة الآتية إنما هو في جواز الدخول مع الشك وعدم جواز الدخول بالنظر إلى أمر آخر، مثلا مقتضى الاستصحاب أن لا يدخل، مقتضى قاعدة الاشتغال أن لا يدخل، أذاك بعنوان آخر. أما من حيث هو جاهل صلاته شنو صحيحة. فعلى تقدير البناء في تلك المسألة على جوازه لا محذور، على تقدير البناء في تلك المسألة على عدم جوازه نحكم بفساد صلاته، لكن لا ينافي أننا في المقام نقول لو خلينا وحالة الشك من دون نظر إلى مانع آخر فإن شنو صلاته صحيحة. ما في قرينة، ولكن يسموه من باب الدلالة العلمائية. ها؟ يعني بعضهم يقول أنه مثلا موجود في الكفاية فتأمل، قال فتأمل المقصود تأمل كذا، قال لهذا من أين استفدت أنت، بالدلالة المطابقية أم بالدلالة التضمنية أم بالدلالة الالتزامية؟ قال لا، بالدلالة العلمائية. فإحنا عندنا قسم رابع. فالآن يعني سيد العروة قدس سره في باب واحد، ولا فرق بين المسألتين حتى بصفحة، يعني ما يوجد بحسب ترتيب العروة، لا ننظر إلى الشرح، بحسب ترتيب العروة لا يوجد فرق بين المسألتين حتى بصفحة كاملة. من البعيد شنو أن يقول في نفس الباب وعدم وجود هذا الفاصل الطويل برأي ثم يخالفه. فمقتضى الدلالة العلمائية أنه ناظر هنا لوجه وناظر هنا شنو لوجه آخر. هذا تخريج، إذا عندكم تخريج آخر قل الحمد لله ما يخالف لا بأس. المسألة الثالثة، لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة، يعني بعد أن نسي لاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع وليس من باب النسيان، لأنه لم يعلم نجاسة يده، والنسيان إنما هو لنجاسة الشيء الآخر غير الذي صلى فيه، فصلاته صحيحة. نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت صلاته باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله. فهنا شيخ عبد الله ايش دعوة يعني شوية هدي يجي يشرب شاي رأسه يخليه صاحي زين. ففي المسألة مطلبان، المطلب الأول أنه إذا أحرز نجاسة هذا الجسم ككتاب كفراش زين ولاقت يده برطوبة، هذا الموضع النجس، أو بعبارة أدق ولاقى ثوبه، خليها الشكل حتى يصير فارق بين المطلبين، ولاقى ثوبه برطوبة، هذا الموضع النجس. إلا أنه حينما لاقى ثوبه برطوبة الموضع النجس كان شنو؟ ناسيا للنجاسة، هو يعلم بنجاسة هذا الكتاب، ولكن حينما لاقى ثوبه برطوبة هذا الكتاب كان قد نسي النجاسة فصلى، فهذا ممن صلى مع نجاسة ثوبه. فهل تعتبر هذه النجاسة التي صلى فيها من النجاسة المنسية أو من النجاسة المجهولة؟ فإن قلنا بأنها من النجاسة المنسية صلاته فاسدة، لأننا ذكرنا سابقا من نسي النجاسة فصلى فيها فصلاته فاسدة بمقتضى النصوص الخاصة. وأما إذا قلنا هذا من صغريات الجهل بالنجاسة، من صلى بنجاسة وهو لا يعلم بها فصلاته صحيحة، فهل الفرع من النجاسة المنسية أم من النجاسة المجهولة؟ يخالف صار شيء. ايش تقول سيدنا سيد عباس؟ من كليهما اخو، يعني صلاته صحيحه لو فاسده، صف صحيح وفاسده، ها ها شو تقول؟ ايش حكمك بالله؟
يعيدها على الاحوط.
بس سيد جمع قال يعيدها على الاحوط، يعني جمعهم. فهنا افاد سيدنا بانها من النجاسه المجهوله. الصحيح ذلك يعني عدم فساد الصلاة لعدم تنجز النجاسة حال الصلاة لجهله بنجاسة ثوبه، وإنما المنسي نجاسة الكتاب، فما نسيه وهو نجاسة الكتاب لم يصلي فيه، وما صلى فيه وهو نجاسة ثوبه لم ينسه وإنما جهله فصلاته صحيحة. أما لو افترضنا أن هذه النجاسة كانت في أعضاء الوضوء، بمعنى أن هذا الجسم المتنجس لاقاه بشنو؟ بيده، ثم توضأ، وافترضنا أن الوضوء ما أزال النجاسة، فهنا صلاته فاسد، لا لأن النجاسة منسية، لا، النجاسة شنو؟ مجهولة، وإنما لبطلان وضوئه، حيث يعتبر في صحة الوضوء طهارة أعضائه، والمفروض أنه توضأ مع نجاسة أعضائه فوضوءه باطل فصلاته فاسدة لفقد الوضوء، لا لأن النجاسة المجهولة، بناء على أنه اشترط في صحة الوضوء شنو؟ طهارة الأعضاء. وبما أن اليوم ختامون، فنتعرض لهذه الموعظة بمناسبة ميلاد الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم. من مفاخر أهل البيت زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن شهاب الزهري قال: رأيت علي بن الحسين عليه السلام في إحدى الليالي وهو يحمل على عاتقه ثقلا، فسألته: ما هذا؟ قال: هذا زاد لسفر، إني في سفر أعددت له زادا. ثم رأيته بعد ذلك في المدينة فقلت: سيدي، أخبرتني أنك في سفر وأنك أعددت الزاد للسفر ولم تسافر. قال: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاده بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. فكأن كلام الإمام عليه السلام تفسير للآية المباركة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الإنسان دائما أن يلتفت إلى أنه في سفر وليس في حضر. الدنيا سفر، سفر سريع، فإن الدقائق والأيام والأسابيع والشهور والسنين تمر بسرعة، فهو في سفر سريع نحو الآخرة. قال تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت لا تشعر بأنك في حالة كدح، أنت لا تشعر بأنك في حالة سفر سريع، ولكن لو تأملت لرأيت أنك في حال سفر سريع، فأنت في حالة كدح نحو لقاء الله عز وجل. فإما أن تلقاه بالوجه بوجه الرحمة راضيا عنك، وإما أن تلقاه بوجه النقمة غير راض عنك. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فمتى ما فكر الإنسان أنه في حالة سفر، كما ورد عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذ من ممرك لمقرك. بما أنك في حالة سفر، سفر سريع، فلا بد أن تلتفت إلى هذه النقطة، فلا بد أن تلتفت إلى هذه الجهة، حتى لو كنت محفوف بالأصدقاء، محفوف بالزوجة والأولاد، محفوف بالأهل والعشيرة، إلا أن هذه كلها زائلة ومنتهية ومنقضية، وأنني في حالة سفر. ولذلك في بعض الحكم: ألا إنما الإنسان ضيف بأهله يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. ليس لديك قرار، أنت في حال ضيافة، أنت ضيف عند زوجتك، عند أولادك، عند أصدقائك، أنت مجرد ضيف، لأنك ماشي يقيم زمانا بينهم ثم يرحل. فإذا أدرك الإنسان أنه في حالة سفر، جاء قول الإمام زين العابدين: تزودوا لهذا السفر الذي عبر عنه القرآن الكريم بالتقوى، وشرحه الإمام زين العابدين علي عليه السلام. ما هي التقوى؟ بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. بذل الندى في الخير، أي ندى؟ تارة يكون الإنسان متمكنا ماديا فيبذل، ما عنده في سبيل الخير. تارة يكون الإنسان متمكن بدنيا فيساهم ببدنه في فعل الخير وبناء الخير، تارة يكون الإنسان متمكن عقليا فيساهم بعقله بقلمه بلسانه في تحصيل الخير. بذل ما عندك من نعمة في سبيل الخير عنصر أول من عناصر التزود بالتقوى، والعنصر الثاني الورع عن محارم الله. ولذلك ورد في الحديث الشريف: إن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه. فهناك محارم، هذا الملك الملوك وعظيم العظماء جل وعلا أيضا له حمى، له سور، ووراء هذا السور محارم لا تقترب كي لا تقع في هذه المحارم، لا تدر حول الحمى كي لا تقع فيه، أوشك أن يقع فيه. وفي هذا الزمان، زمان المغريات، زمان الإثارات، ربما يكون الإنسان قبل 50 سنة مثلا غير مبتلى بمحارم الله عز وجل، ولكن في هذا الزمان أصبح الإنسان قاب قوسين أو أدنى من محارم الله، لكثرة المغريات، لكثرة الشهوات، لكثرة الإثارات من تلفزيون، من وسائل الاتصال، من اختلاط في الشارع، من اختلاط في الأسواق، من تعرضه للاحتكاك بالمرأة الأجنبية في أي موطن وفي أي مكان، خصوصا إذا كان يعيش في بلاد منفتحة فهو في معرض الاحتكاك بمحارم الله. ليس بينه وبين محارم الله إلا قدر أنمله، لذلك لا حصانة له عن الوقوع في محارم الله إلا الورع، أن يكون في قلبه انصراف عن محارم الله. الورع أن يكون في قلبك انصراف وعدم رغبة في أن تبتلي بهذه المحارم التي كلها جمرات من النار ملتهبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والحجارة هي أعمالنا، هي وقوعنا في هذه المحارم وفي هذه المعاصي. ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه، أو الأموال، قد لا تكون المحارم في قسم الشهوات، في قسم الأموال، كالإنسان الذي يبتلي بالمعاملات مع الناس، ربما يقع في الربا، ربما يقع في الغش، ربما يقع في المعاملات المحرمة، فهو في مورد الابتلاء بمحارم الله. والإمام زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الطيبين ينبهنا على أن زاد الآخرة الورع عن محارم الله. ليس السفر ما ظننت، إنما هو سفر الآخرة، وزاده بذل الندى في الخير والورع عن محارم الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من مصاديق قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأن يجعلنا من المنتهجين نهج أئمتنا الطاهرين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء، إن شاء الله نعود للدرس بعد العطلة في أول ذي القعدة إن شاء الله تعالى، والحمد لله.